بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: قلتم في درس أمس أن من قتل ساحرا من دون الإمام قيد به، فما بال جندب لم يقد بالساحر الذي قتله، وإنما كان ولي الأمر آنذاك الوليد بن عقبة؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذه الآثار إما من مثل جندب وعلم به ولي الأمر وأقره، وربما حصل أنه يعني أدبه أو شيء من ذلك ثم أقره على ما فعل باعتبار أن هذا ساحر وقد عرف الحكم وقد رأى بعينه، الأمير رأى بعينه أن هذا ليس بصحيح، هذا فعل محال، دخول الرجل من يعني الجمل وخروجه من دبره وهكذا. وكذلك أيضا عمر بن الخطاب كتب إليهم فكان إذنا منه بقتل السواحر، كأنه كلف شخصا يقوم بهذا الأمر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغضي يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. فكان قتل أولئك للسواحر عدة أشخاص منهم بأمر أمير المؤمنين، فهم مكلفون بذلك، عمر بن الخطاب ونحو ذلك، مما جاء إما بإذن أو رضا وإقرار. أما الافتئات على ولي الأمر وفتح باب الفوضى حيث أنه يقتل من يعني قد يتبين أنه ساحر أو لا يتبين، فإن هذا الأصل فيه عند أولياء الأمور أن يقيدوه به، فإن كان ساحرا فعلا وقتله لهذا الغرض لا لانتقام منه في جانب آخر فليس عليه فيما بينه وبين الله شيء، يقتل به. وإن كان على غير الحقيقة يقتل به وهو آثم في الآخرة، قاتل نفسه غير حق، لا بد من القصاص في مثل هذا سدا لذريعة الفوضى. وما كل الناس يعرفون هذه الأحكام، الحاكم قد يستتيب وقد يأتي بمن يدعو وقد يأتي كذلك أيضا من يعرف الحكم ثم ينفذه، أما فتح باب هذا الباب لكل أحد ما كل الناس يحسن هذا. وقد عرفت أيضا في قضية من وجد مع امرأته رجلا يتركه يذهب يلتمس 4 شهود، فخير أهل العلم أنه إن كان على الحقيقة فعلا ذكر في الفرج أنه إن قتله ما عليه إثم فيما بينه وبين الله، لكن يقتل به. أيقتله فتقتلونه؟ حديث سدا لذريعة الفوضى، وادعاء أنه وجد عند امرأته من أراد أن يقتل إنسان قال وجدته على كذا وكذا، هذا الباب يسد لهذا المعنى. أما الساحر فيقتله ولي الأمر بعد استتابته إلى الصحيح، وكذلك إن قتل بسحره أحدا قتله به ولي الأمر. وفيما إذا تيقن إنسان بعلم وبصيرة أنه ساحر فقتله فيما بينه وبين الله ليس عليه شيء ويقتل به. نعم.
يقول السائل: أخ سلفي يقرأ على المرضى تعاونا، وأتاه رجل من رؤوس أهل البدع بولده ليرقيه، فكان يرقيه وهو لا يعلم حاله أو يعتبرها دعوة، فعلم بعض إخوانه من أهل السنة بذلك فنهوه وشنعوا عليه فامتنع عن رقيته، فما العمل في هذه المسألة؟
العمل إن كان عبارة عن ولد ودرقة ورقة، إما أنه ما يعرف كما قال أو أنه يعتبرها دعوة، أفعل الخير لعلكم تفلحون. أنه يرجى إن شاء الله أن تكون دعوة، وإن شفى الله ذلك الولد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فالأطفال يتعاون معهم ويرحمون، من لا يرحم لا يرحم قدر المستطاع. نعم.
يقول السائل: صلاة الجماعة من سنن الهدى كما في أثر ابن مسعود، فهل يدل ذلك على أن من ترك صلاة الجماعة مبتدع ومحدث في الدين؟
ترك جماعة المسلمين مع المسلمين إحداث طريقة أهل البدع، ترك جماعة المسلمين مع المسلمين إحداث، فإن الرافضة عندهم طريقة يقولون لا تصح الصلاة إلا خلف فلان وفلان، أي من الذين هم الأئمة من 12، فلهذا لا يصلون خلف المسلمين، وإذا ذهبوا إلى الحج أو العمرة أو ذا فإنهم لا يصلون مع المسلمين، الباطنية والرافضة لا يصلون مع المسلمين، فتجدهم يتشاغلون ويذهبون إلى دورة المياه ويلعبون هكذا، وإذا صلى يصلي عبارة عن تقية ثم يعيدها، لا يرون الصلاة مع المسلمين. والخوارج كذلك أيضا لا يصلون إلا مع كذا، فهذا من شعار أهل البدع ترك الصلاة خلف المسلمين، حتى أدخل الطحاوي رحمه الله ذلك في عقيدته أن من عقيدة المسلمين ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين وعلى من مات منهم، ردا على المبتدعة الذين لا يرون الصلاة خلف العصاة أو خلف المسلمين أو شيء من ذلك. نعم. هذا نعم.
يقول السائل: ما حكم تعليق اللباس الفضفاضي والجبب أو الجباب والأقمصة ونحوها الخاصة بالصلاة على جدار المسجد من أجل ارتدائها للصلاة، إذ إن من المصلي من يلبس بنطالا يحجم عورته أو يرتدي لباسا ضيقا يصف تفاصيل جسمه ويدخل به في الصلاة، وقد تنكشف عورته في أثناء الركوع والسجود خاصة، الأمر الذي يعرض صلاته للنقصان أو للبطلان، وكذلك حكم تعليق الدروع والجلابيب والخمر في جدار مصلى النساء لأجل النساء اللواتي يدخلن المسجد متبرجات لغرض أداء الصلاة، وقد تضاربت الأقوال عندنا بين معارض ومؤيد، عدها من المصلحة المرسلة وأدخلها في باب التعاون على البر والتقوى، فما هو الحكم الذي ترونه صحيحا من القولين السابقين؟
الصواب أن يعلم الناس اللباس الشرعي، ويعلم الزينة في الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأن يحثوا على اللباس لباس القميص، وإن كان من نوع الأبيض كان أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيهن موتاكم إنهن أطهر وأطيب، والإزار والرداء وما كان من ذلك، يعلمون يحثون يوجهون وتعاون البر والتقوى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا هو الصواب. أما تعليق الخمر للنساء أو تعليق القمص للرجال هذا لا أصل له، لا أصل له، ثم إن هذا من التشجيع على لباس ذلك، على ذلك اللباس خارج المسجد، وذلك اللباس لباس هما اللباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من لباس الصحابة رضوان الله عليهم جملة وتفصيلا، ولا من لباس السلف إلى سنين قريبة، وهم ما كان أحد يلبس هذا إلى سنين قريبة، بل إلى هذا التاريخ تجد كبار السن والناس الذين يعني تربوا تربية في أماكن العلم وأماكن ما عندهم هذا اللباس، هذا التفرنج، لهذا التعليم هو المطلوب، أما التعليق فيشتمل على تجريء ورضا، لأن من خرج المسجد يفعل ذلك، وإذا دخل لبس داخل المسجد. وأيضا يشتمل على إحداث، أن تبقى المسجد معلق فيه ملابس خاصة للداخلين يفعلون ذلك، يصلي فيه ثم يخرج على ما هو عليه كوقف لهذا أو شيء من ذلك، هذا لم يكن موجودا. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأولى تركه، أولى تركه واجتثاث الخطأ من أصله، خطأ اللي في الصلاة في اللباس المكروه الصلاة فيه، الذي يعني ربما أدى إلى أن بعضهم يصلي فيما يحجم عورته فتبطل إن كانت العورة ظاهرة أو شبه ظاهرة. نعم.
يقول السائل: في الهند كثير من المسلمين يشتغلون في المكاتب والمحلات مع الهندوس أو تحت الهندوس، وهؤلاء في أعيادهم يعطون المسلمين هدايا من الأطعمة أو الملابس أو غير ذلك من الأشياء، ويقيمون هذه الأعياد بالأعمال الشركية لتعظيم آلهتهم أو تذكيرا لنصرة بعض آلهتهم على أعدائهم أو تقربا إليهم. السؤال: ما حكم قبول الهدايا والأطعمة غير الذبائح من الهندوس في هذه الأيام؟ وما حكم قبول هذه الأطعمة إن قدموها أولا لأصنامهم ثم أعطوها للمسلمين؟
الجواب: ننصحك ألا، يعني ماذا، في أيام مناسباتهم لا تشاركهم في مناسباتهم، لا بإعطاء ولا بأخذ ولا كذلك بقبول هدايا ولا بإعطاء هدايا، مزايلة للباطل وكرها له وبعد عن التعاون عليها أو الإقرار له. فأخذك لتلك الهدايا في أيام مناسباتهم كالإقرار لهم على ذلك، بل ربما بعض الناس من العوام ربما يفرح إذا جاءت مناسبة للهندوس فيها هدايا من الحلوى وغير ذلك، يفرح بذلك وينتظره انتظارا في اليوم كذا، اليوم الذي فيه الهدايا. هذا غلط، وقد أنكره شيخ الإسلام رحمه الله.
يقول: ساق شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم بعض الآثار عن الصحابة مثل عائشة وعلي بن أبي طالب وأبي برزة رضي الله عنهم في جواز قبول الهدايا من المجوس في يوم النيروز والمهرجان، فهل هذه الآثار ثابتة عنهم؟ ومن رد على من جوز قبول الهدايا من الهندوس في مثل هذه الأيام مستدلا بهذه الآثار وقول شيخ الإسلام، فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. انتهى المراد من الاقتضاء.
القول الأول هو الصواب، من لا حتى لا يتعاون الإثم والعدوان. قد أنكر هذا شيخ الإسلام في أيام عيادهم تكثير سوادهم والهدايا لهم وقبولها وإعطائها. وبغض النظر عن ما يتعلق بقبول هدية المشرك أو إعطاء المشرك، هذا في صحيح البخاري التبويب عليه، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وأمر وعمر أهداها لبعض أقاربه المشركين، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية، هدية ذلك المجوس من الطعام، تلك اليهودية من الطعام، فتبادل الهدايا لتألفهم أو شيء من ذلك هذا بابه آخر. إنما تكثير سوادهم والقبول منهم والتأثر بهم هذا غلط. نعم. أخ يسأل عن معنى كلمات الله التامات في الحديث، وفي الحديث أعوذ بكلمات الله التامات، وهذا شرح الكلمات من القرطبي وكلام عثيمين. قال: معناه الكاملات، إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تامات قيل معناه الكاملات، والقرطبي في المفهم الذي هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي هو أقدم من صاحب التفسير، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قيل معناها الكاملات اللاتي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناها الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله تعالى قد أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى والتجاء إليه، كان ذلك من باب المندوب إليه المرغب فيه، وعلى هذا فحق المتعوذ بالله تعالى وبأسماء وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه وتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تحت شرح هذا الحديث عن ابن عمر ما يقول إذا نزل منزلا، وذكر الحديث عن خولة في مسلم الذي قرأناها آنفا في الباب 174 من رياض الصالحين. أعوذ أي أعتصم بكلمات الله التامة، كلمات الله التامة تشمل كلماته الكونية والشرعية، أما الكونية فهي التي ذكرها الله في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فيحميك الله تعالى بكلماته الكونية، يدفع عنك ما يضرك إذا قلت هذا الكلام. كذلك الكلمات الشرعية وهي الوحي فيما فيها، ووقاية من كل شر ومكروه، وقاية من الشر قبل نزوله وبعد نزوله، أما قبل نزوله فقد ثبت عنه آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي في ليلة لم ينزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وأما بعد نزول الأثر فقد ثبت عنه سنة الفاتحة إذا قرأ بها المريض فإنه يبرأ بها، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما قرأ الفاتحة لسيد القوم الذي لدي قام كأنما نشط من عقال، يعني برأت حاله لأن القرآن شفاء. فإن من الصحابة فإن بعض الصحابة رضي الله عنهم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أيضا استدل على كلماته الكونية بحديث آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، وهذا بكلماته يحفظه الله بكلمات الله عز وجل الشرعية، وهو حفظ من الله عز وجل بما قدره كونا، وكذلك الكلمات الشرعية بالرقية الشرعية الفاتحة أو غير ذلك مما يشرع. كلمات الله معنى التامات التي لا يلحقها نقص، كاملات.